إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ودائما إذا ذكر الله تبارك وتعالى الصلاة يقرنها بالزكاة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد فرض الله تبارك وتعالى الزكاة في مال المسلم، في الزروع والثمار، وفي النقود الذهب والفضة، وفي الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبة ذلك ومقدار ذلك، لأن الزكاة هي حق معلوم، كما قال تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأعظم الأموال اللي هي الذهب والفضة، هل يجب إخراج الزكاة منها على أي صورة إن كان الذهب والفضة نقودا أو سبائك أو تمر أو حلي، على أي صورة يكون، أو أواني؟ فإنه علما أن الأواني لا يجوز للمسلم استعمالها، فالذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لكن لو كان عنده آنية موجودة لا يستعملها في الأكل والشرب فإنها فيها الزكاة كذلك. فكل صورة عليها الذهب والفضة ففيه الزكاة، وكذلك غطاؤه من النقود الورقية التي استحدثت الآن وأصبحت غطاء للذهب والفضة. وما فرضه الله تبارك وتعالى بذلك ربع رشد، كان من كل 40 دينارا دينار، فهذا في هذا المال. وأما الزروع والثمار فكل ما يكال ويدخر وهو قوت، مثل القمح والأرز والشعير وسائر هذه الحبوب والثمار كالتمر والزبيب ونحو ذلك مما أيضا فواكه يجففها الناس ففيها الزكاة. وهذه في كل وصف ربع العشر أو نصف العشر. ربع العشر فيما يسقى بالآلة والتكلفة، ونصف العشر فيما يسقى بماء السماء كالمطر، أو يسقى بالسيح بدون يعني أن يستخدم آلة في ذلك. والله تبارك وتعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاد. فهذا الزرع والثمار تؤتى حقها في الحصاد، يعني في الجرم من القمح وقت الحصاد يخرج، وكذلك في التمر وقت الحصاد يخرج الزكاة ولا ينتظر حتى يحول عليها الحول، وإنما الذي يحول عليه الحول هي أموال النقود. وأما الإبل والبقر والغنم فلها أيضا نظام في إخراج الزكاة منها، وهذه تخرج كل حول، كل سنة، في كل سنة يخرج الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى في زكاة الإبل وفي زكاة البقر وفي زكاة الغنم. فهذه الأموال فيها الزكاة. سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، قال: لم ينزل علي فيه شيء. ولكن نزلت علي هذه الآية الفائدة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فليس في غير هذه الأنعام الثلاثة زكاة. مصارف الزكاة بين الله تبارك وتعالى، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يعني أن الله فرض هذا، فهذه المصارف الثمانية هي التي تنفق فيها الزكاة، ولا يجوز إخراج الزكاة إلا في هذه المصارف الثمانية. لا تحل الزكاة للأصول ولا للفروع، يعني الأصول الآباء وأبائهم أو للأبناء وأبنائهم فإنها لا تحل هذا، وإنما في الحواشي والفقراء كما أخبر الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لا، هذه الزكاة فريضة من الله تبارك وتعالى، وقد سمي إخراج هذا المال من مال المسلم زكاة لأنه يزكي النفوس، فإن الذي يخرج زكاة ماله تزكو نفسه من الشح والبخل، وكذلك تزكو نفسه بأن يطلب ما عند الله تبارك وتعالى من إخراج هذا المال. وكذلك هو زكاة للمال، لأن المال الذي يخرج لا يخرج منه الزكاة نجس في حق الله، ما دام فيه مال لم يخرج منه الزكاة فهذا المال نجس حرام، لأن حق الله ما أخرج منه، فإذا أخرج حق الله من المال طهر المال، هذا طهرة، فالزكاة طهرة للمال وطهرة لنفس المزكي. وقد قال تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لك. وكان النبي من يأتي بزكاته يدعو له، لأن الله قال للنبي: وصل عليهم، صل عليهم يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لك. فلذلك ينبغي للمزكي لمن يأخذ الزكاة أن يدعو لمن يخرج الزكاة. فهذه الفريضة فريضة عظيمة، فهذه الفريضة فريضة عظيمة، وأداؤها على الصورة الصحيحة هو إحياء للإسلام، لأن هذا أخذ المال من الغني وأعطاه للفقير، ففي إطعام وفي كسوة وفي خيام وفي في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، فهي حياة للإسلام. إخراج الزكاة حياة للإسلام. من ضمن بالزكاة وبخل بها فإنه ينتظر عقوبة عظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح، فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومصداق هذا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة إلا مثل له يوم القيامة كنزه شجاعا أقرا، يأخذ بالهزمتين أي بشدخين ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون بالثوبان، هذا طوق، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. وجاء في الحديث أن صاحب الكنز الذي لم يؤدي زكاته يأتي هذا الثعبان يركض وراءه في المحشر، يهرب منها ويقول له لا لا أتركك، تعال خذ كنزك، يقول له تعال خذ كنزك، كنزك لا، فيفتح له فمه فيرى ماله وكنزه الذي اكتنزه في الدنيا في بطن الثعبان، فيهوي ليأخذه فيأخذه الثعبان من هزمتين، يعني مش الغالي، ويقول له أنا مالك، أنا كنزك، هذا في الذهب والفضة. وأما في الأنعام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة لقاء خرخر، خرخر يعني يابس، أرض يابسة، ثم يؤتى بها أوفر مكان. كان عنده 1000 بعير و1000 فصيل يؤتى بها يوم القيامة هي أوفر مكان، تطعه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها رد عليه الأولى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاته إلا بطح لها بقاء خرخر، تطأه بأغلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة بعد أن يحاسب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا كله في المسلمين، هذا في المسلم الذي لا يؤدي زكاة ماله، ورغم نفس الأمر يقطع لها وكذلك قطعه وتنطحه 50,000 سنة ويتصنع به ذلك. فمنع الزكاة وعدم إخراجها ذنب أعظم، ذنب كبير، وهذه عقوبته لمن لم يفعل. وسواء كان هذا الكنز صغير أو كبير، النبي رأى في يد إحدى الأنصاريات فتخات من ذهب، خواتيم كبيرة من الذهب، قال لها النبي: أتؤدين الزكاة؟ قالت: لا. قال: فهو حسبك من النار، يعني يكفيك من النار أن تعذب بهذه الخواتيم، تعذب بها تعذب الأكبر 50,000 سنة. فإذا الكنز لا يشترط أن يكون المليارات وآلاف الملايين، بل لو كان فوق النصاب ولم يؤدي زكاته فهو كنز، ونصاب الذهب 20 مثقال، يعني تقريبا حوالي 100 جرام، فلو كان أكثر من 100 جرام من الذهب، على أي صورة كان، على أي صورة كان هذا الذهب، حتى لو كان حليا ولم يؤدي زكاته فإنه يعذب. فصاحب الكنز الكبير يعذب بكنزه الكبير، وصاحب الكنز الصغير يعذب بكنزه الصغير، وهكذا. من علم ذلك علم أن أمر الزكاة أمر عظيم، وبادر إلى إخراج زكاة ماله طهرة لنفسه وطهرة لماله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ذلك، أستغفر الله لي ولكم بذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. العقوبات التي سمعناها في الحديث هي لمن يقر بأن الزكاة حق عليه ولم يخرجها، أما من جحدها أو أنكر مشروعيتها أو قال لا أعطي الزكاة فهذا كافر، فهذا كافر مرتد. فمن أنكر مشروعية الزكاة أو قال لا أزكي وما فرض الله علي زكاة ولا أخرج هذا، فيكون هذا كافر لأنه منكر للفريضة، ومن أنكر الفريضة كفر. ولذلك قاتل أبو بكر الصديق من الزكاة قاتلهم قتال الكفار، فاستحل دماءهم ونساءهم وأموالهم لأنهم قالوا الزكاة إنما كنا ندفعها للنبي، وأما لأبي بكر لا، لا ندفع الزكاة لابن أبي قحافة. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لو منعوني أفكار كانوا يؤدونه لرسول الله ما قاتلتهم عليه. فمنكر الزكاة كافر ولا ينفع هذا. وأما هذه العقوبات التي سمعناها في عقوبة صاحب الكنز وصاحب الإبل التي يرد زكاتها، إنما هي في رجل مسلم يصلي ولكنه بخيل عن إخراج الزكاة مع اعترافه بأنها واجبة عليه ولكن لا يخرجها فيعاقب هذه العقوبة. استغفر الله لي ولكم كل ذنب تستغفرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على حياتهم وعلى امواتهم انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قل قولي هذا واعلم.